اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اتضح في الأبحاث السابقة أن مفهوم الوجود مشترك معنوي يحمل على سائر موضوعاته بمعنى واحد فارد، وقد ذكرنا في آخر البحث بالأمس وأشرنا في أوائل الأبحاث أن منشأ البحث التاريخي والجذور التاريخية لهذا البحث مسألة التشبيه والتعطيل، فإنه هناك قوم شبهوا الله بمخلوقاته، فجاء اتجاه آخر كردة فعل على الاتجاه الأول، فأرادوا تنزيه الله سبحانه وتعالى عن التشبيه فوقعوا في التعطيل، فقالوا أي شيء مرتبط بالله بواجب الوجود لا يمكن أن يفهم له معنى، ولا يكون معناه هو نفس المعنى الثابت له سبحانه وتعالى تنزيها لله عن مخلوقاته، فالتجأوا لأجل ذلك وساقهم ضرورة التنزيه إلى دعوى أن الوجود ليس مشترك معنوي، فهم لم يقيموا البرهان ابتداء، هي الجذر التاريخي، ما أقاموا برهان على عدم الاشتراك المعنوي، ولم يدخلوا المسألة لتنقيحها ابتداء، وإلا لو دخلوا المسألة ابتداء فقد يكون أمر واضح أن الوجود له معنى واحد، وإنما هذا التجأوا إليك لازم من لوازم دعوى التنزيه، فقالوا ضرورة التنزيه تقتضي أنه لا يكون المعنى الثابت له سبحانه وتعالى نفس المعنى الثابت لمخلوقاته فرارا من التشبيه، فأنكروا الاشتراك المعنوي للوجود وسائر الصفات كالعلم كالقدرات كالحياة كالسمع كالبصر هروبا من التشبيه، لا لاقتضاء دليل للاشتراك اللفظي، لا، إنما ألجأهم إلى ذلك دعوى التنزيه المطلق. وقد أفاد جمع من محققين بأن هذا الذي ألجأهم إلى إنكار الاشتراك المعنوي خلط بين المفهوم وبين المصداق، وبيان ذلك أننا تارة نتكلم عن الواقع الخارجي وتلك الحقيقة الواجبية الجامعة لجميع الكمالات التي لا يحدها شيء، هي فوق ما لا يتناهى بما لها يتناهى، تلك الحقيقة الواجبية التي لا يوجد فيها أي نقص، لا يمكن أن يوجد فيها أي نقص، مفقط لا يوجد، لا يمكن فرض نقص فيها. فهنا نتكلم عن تلك الحقيقة الواجبية وننسبها إلى سائر ما عداها من الواقعيات الإمكانية، فنسأل هل أن الكمال الموجود فيها هو مشابه ومساو ومناظر للكمال الموجود في الممكنات شدة وضعفا، فعلمه كعلمنا، قدرته كقدرتنا، فهذه الحيثيات الكمالية الوجودية فيه سبحانه وتعالى نفس هذه الحيثيات التي عندنا، التي هي نقص، التي هي حد، فيها حد، فيها مراتب، فيها نقص، فيها حدود، فهل هذه الحيثيات من العلم والحياة والقدرة والسمع والبصر وغيرها من الأمور فيه سبحانه وتعالى كما هي فينا من حيث الحدود وعدم الحدود، من حيث التقييد والإطلاق الوجوديين، من حيث الشدة، من حيث الضعف؟ هذا كل إشارة إلى شنو بحث الآن؟ بحث في الواقعية الخارجية وخصائص الواقع العيني وخصائص الكمالات بالحمل الشائع، لا الكمالات بالحمل الأول، أي مفاهيم. هذا بحث. وعندنا بحث آخر مرتبط بعالم المفاهيم وعالم الصور، وهو أن معنى الوجود وهو معنى اعتباري فلسفي ومعقول فلسفي، نسبته للواقعية الخارجية وللوجود الخارجي نسبة العنوان للمعنون. أين هذا من ذاك؟ هذا أمر اعتباري أصلا. مفهوم الوجود مفهوم شنو شيخنا؟ اعتباري، عقلي، ذهني. الذهن يجعله عنوانا مشيرا إلى الواقعية الخارجية. هذا المعنى وهو المعنى الذي في الوجود، هل هذا المعنى بما يتعقله الذهن لو حمل على الممكنات وحمل على الواجب بمعنى واحد أو لا؟ يعني الإشارة أن يجعل مشيرا إلى أصل ثبوت واقعية ما، بغض النظر عن المراتب، بغض النظر عن الحيثيات، لأن هذا عنوان مشير إلى القضية المهملة، أصل الواقعية. وكذا عنوان العلم، مفهوم العلم مفهوم شنو؟ مفهوم القدراء، مفهوم الحياة، عناوين تحكي أصل الصفة في قبال عدمها بس. وأما مرتبة الصفة، درجات الصفة، لا علاقة لها بهذا العنوان، والعلم والقدرة والوجود. وهنا بحثان: بحث التشبيه والتعطيل والتنزيه وليس كمثله شيء، مرتبط بالمفاهيم الاعتبار بالواقع، لا إشكال أنه مرتبط بشنو؟ بعالم الواقع، بعالم الخارج، بعالم الأعيان، إذ أنه ليس كمثله، مثله والعناوين الاعتبارية خوب، ليس كمثله، أي ليس كمثل تلك الحقيقة الواجبية التي لا يحدها حد، ليس كمثلها شيء. وأين هذا من مفهوم الوجود الاعتباري الذي هو عنوان مشير لأصل الواقعية الثابتة لجميع الواقعيات مثله؟ أخو مفهوم الاعتبار أخو، فإذا ليس كمثله، مثل واجب الوجود، وواجب الوجود هو مفهوم الاعتباري له الوجود. هل المفهوم الاعتبار هو واجب الوجود؟ لا، المفهوم الاعتبار الذي يجعله الذهن عنوانا مشيرا لأصل الواقعية ليس هو واجب الوجود. هذا عنوان ومعقول فلسفي. والله ما يقول ليس كمثل المعقول الفلسفي شيخه، ليس كمثل أي ليس كمثل تلك الحقيقة واجبة الوجود التي كلما أمكن لها ثبت لها بالضرورة، كما نقح في البداية وسيأتي، التي هي مجمع الكمالات التي لا يحدها شيء. هذه الحقيقة ليس كمثلها شيء، ولا أحد يدعي أن المحدود مثل غير المحدود. الممكنات محدودات، فيها نقص، فيها فقر، فيها حاجة، وجودها ليس وجودا بالذات بل وجود بالغير. علمها ليس علم بالذات، علم بالغير، علمها زائد على ذاتها، وتلك علمها عين ذاتها. فلا أحد يدعي أنه هذه الأمور في الممكنات هي بعينها بحيث العدة والعدد والمرتبة والشدة والضعف وغيرها في الواقع في الواجب. ولهذا إذا بحث التشبيه والتنزيه بحث مرتبط بعالم الواقع الخارجي، ووصف ثابت لما هو أمر في الخارج وفي عالم الأعيان، ولا علاقة له بعالم المفاهيم. فصار خلط بأي مقام بين خصائص المفهوم وخصائص المصدر، والتنزيه والتشبيه وغيرها من شؤون المصادر المفاهيم، من شؤون المصادر. ولهذا نحن في هذا البحث عندما نقول بأنه معنى الوجود الذي يحمل على الممكنات وعليه بمعنى واحد، نريد أن نقول كل القضايا يراد الإشارة إلى أصل الواقعية في قبال البطلان والعدم. الله ليس عدم، هذا الممكن الذي هو موجود فليس عدم، ليس باطل الذات. نريد أن نبين عدم بطلان الذات. وأما عدم بطلان الذات، الوجود واجب بالذات واجب بالغير، هذا من شؤون عالم المصادر ولا علاقة له بعنوان الوجود وما يحكيه عن أصل الواقعية. إذن هذا العنوان يحكي أصل الواقعية، ويراد أن يقال بأنه الله سبحانه وتعالى أمر واقعي وليس أمرا وهميا أو اعتباريا، وما أوجده الله سبحانه وتعالى من الممكنات ما ترجحت فيه حيثية الإمكان فصار واجبا بالغيب أيضا وجود. فالممكنات كلها واقعية، لكن هذا كونها واقعية بالذات أو واقعية بالغير، كونها واقعية ذو حد، واقعية ليست لها حد، هذا لا علاقة له بما يحكيه عنوان الوجود المفهوم الفلسفي. فلا يلزم من دعوى الاشتراك المعنوي التشبيه بل غاية ما يقتضيه الاشتراك المعنوي إنكار السفسطة أن هذه الممكنات كواجب الوجود أمور واقعية غير باطلة الذات بس. وكذا سائر الصفات كالعلم والقدرة، فإن العلم بما له من معنى ثابت، هذا كمال، ثابت في الممكنات والواجب في قبال عدم العلم، في قبال الجهل. وأما أن هذا علمه بالذات، علمه بإعطاء من الله، علمه محدود، علمه غير محدود، هذا لا يقتضي نفس الاشتراك المعنوي للعلم، ولا يدعى حينئذ أنه حصل هناك شنو شيخنا تشبيه. أين رب الأرباب؟ أين التراب؟ أين التشبيه؟ واقعية بالذات، علم بالذات، علم كله، صفاته عين ذات. إحنا صفاتنا ليس عين ذاتنا، زائد على ذواتنا. علمنا بتعليم من الغير، وعلمنا مبني نقص. أين التشبيه؟ لا يوجد تشبيه. إذن خلط بين قوانين عالم المفاهيم وقوانين عالم الخارج، وما قدر الله حق قدره وغيره كلها شرع الله. ما قدر الله، والله مفهوم الوجود، مفهوم الوجود، مفهوم الفلسفي، الله يعني الوجود الواقعي، واجب الوجود. ومن هنا يتضح أن التنزيه لا يقتضي إنكار الاشتراك المعنوي. نحن ننزه الله عن مخلوقاته، أي عن الحدود، أي عن النقص، وما شاكل ذلك بما لا يليق بكماله المطلق، فهذا هو التنزيه. ولا نشبهه بمخلوقاته، ولا ندعي التعطيل. أمر بين الأمرين. هذا تمام الكلام في ما بيان ما أفاده المصنف، ولا بأس بالإشارة كملحق إلى ما ذكر في بعض كلمات القائلين بالتفصيل. وهنا عدة مطالب. المطلب الأول، ما ذكره الشيخ رجب علي التبريزي، حيث ذكر أن الوجود العام البديهي المحمول على الأشياء لا يمكن أن يتصف به الواجب، خلافا لما ذهب له جمهور الفلاسفة والحكماء والمتكلمون. قال لا، هذا الوجود البديهي المحمول على الأشياء لا يمكن أن يتصف به الواجب. ما هو الوجه في ذلك؟ ما هو دليلكم شيخنا الشيخ رجب علي التبريزي من تبريز؟ قال قياس استثنائي، قياس استثنائي، لو ثبت الوجود الذي يحمل على الممكنات لو ثبت له لزم أن يكون الشيء الواحد قابلا وفاعلا، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. لو ثبت الوجود المحمول على الممكنات له لازم أن يكون هو الله قابلا وفاعلا، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. بيان وجه الملازمة. الوجود الذي يثبت للممكنات، هل ثبت لهم للممكنات باقتضاء ذاتهم أو باقتضاء العلة؟ الوجود الذي ثبت للممكنات، هل ثبت باقتضاء لها في ذات الممكن أو لأجل العلة؟ لا إشكال أنه ذات الممكن لا بشرط من كونه وجود أو لا وجود، ولهذا الماهية الممكنة من حيث هي ليست إلا هي، لا هي موجودة ولا هي لا موجودة، وإلا صار الممكن واجب الوجود. لو كان الوجود باقتضاء من ذاته صار واجب الوجود. فإذا الوجود الذي ثبت للممكنات إنما بسبب أنه واجب الوجود، فاعل هذا الوجود، فعل هذا الوجود، أوجد هذا الوجود في الممكنات، وإلا لو لم يوجده في الممكنات لما اتصف الممكن بالموجودية. إذن قولنا الإنسان موجود، البقر موجود، الجن موجود وما شاكل ذلك، هذا الوجود المحمول على الممكنات إنما هو سنخ وجود فاعله الله سبحانه وتعالى. فلو كان هذا الوجود يا شيخنا الصادقين محمولا عليه لصار هو من جهة فاعل له وقابل له، أما أنه فاعل له لأنه الذي فعله في الممكنات، أما أنه قابل له لأنه صار هو موصوف به. فكما أن الممكنات قبلت هذا الوجود فحمل عليها الوجود، كذلك على كلامكم الله قبل هذا الوجود فحمل عليه الوجود، فيلزم أن يكون الوجود بلحاظ كونه محمولا عليه قابل، بلحاظ أنه فاعله في الممكنات فاعل، فيلزم أن يكون الوجود قابلا وفاعلا. وهذا من وين ناشئ؟ ناشئ من أنه الوجود الذي حمل عليه نفس الوجود الذي حمل على الممكنة، لأن الذي حمل عليه وفاعله، وما كان فاعله صار قابله، فيلزم أن يكون الشيء الواحد فاعل وقابل، والتالي باطل. لا يعقل أن يكون الشيء الواحد هو فاعل له وقابل له، إذ كونه فاعلا له متأخر عنه، كونه قابلا هو قابل له سيكون متقدما عليه، حتى يكون ما يتقبله ثابت في رتبة سابقة. كونه فاعلا له يعني شنو؟ هذا في رتبة متأخرة، الوجود في رتبة متأخرة حتى يكون فاعل له، يعني ما موجود فوجد، وكونه قابلا له متقدم، فيلزم أن يكون الشيء الواحد متقدم ومتأخر، ويستحيل أن يكون الشيء الواحد متقدما ومتأخر.
لا يمزح لنا أن
لكن شيء واحد صار فاعل له وقابل له بمعنى وحقيقة واحدة. أنتم تقولون أن الوجود عينه الذي فعله قبله لأن له معنى واحد، نعم، لأنه ليس إن قلتم بأن الوجود الذي فعله غير الوجود الذي قبله، هذا قبل الاشتراك اللفظي، لأن صار الوجود الذي ثبت للممكنات غير الوجود الذي ثبت له، وأنتم تدعون العين العينية أنه ما ثبت للواجب هو الذي ثبت للممكنات، وما ثبت للممكنات هو الذي ثبت للواجب، وما هو الذي ثبت للممكنات أي وجود؟ الوجود الفاعل. وهذا إذا ثبت لله صار بالنسبة إلى الله هو الفاعل وهو القابل، لأن الوجود الذي فعله هو عين الوجود الذي قبله، فقيل الله موجود. تفسير كلامي لا مو واضح؟ نقول لتوضيح ذلك، ما هي نسبة الموضوع للمحمول؟ يقول الشيخ رجب علي التبريزي: نسبة الموضوع للمحمول أن الموضوع هو القابل للمحمول لعروض المحمول، فإذا لاحظنا حيثية الحمل سيكون هذا الوجود هو الذي متقدم والموضوع هو الذي متأخر. نظير أن تقول: عرضت الحرارة على الحديدة، الحديدة حارة، فالحرارة لازم تفرض في رتبة، رتبة متقدمة. هنا يسألكم أنتم تقولون الإنسان موجود والله موجود، هذا الموجود المحمول على الله سبحانه وتعالى ما هي نسبته للموجود المعروض على الإنسان على الممكنات؟ تقولون بالعين، بالعينية الموجودية بمعنى واحد، فالموجودية الثابتة له هي عين الموجودية الثابتة للممكنات. فإذا قلتم بالعينية يلزمنا الإشكال: هذا الموجود بلحاظ كونه محمولا على الممكنات يكون هو نسبة الله إليها أنه فاعل لهذا الوجود، نسبة الله إليها إلى هذا الموجودية المحمولة على الإنسان نسبة أنه فاعل، وبلحاظ أن هذه نفس الموجودية هي التي حملت عليه سيكون هو قابل لها، فيلزم أن يكون هو بلحاظ شيء واحد فاعل وقابل، بلحاظ الموجودية فاعل وبلحاظ الموجودية قابل. نعم، لو قلتم الموجودية الثابتة للممكنات غير الموجودية الثابتة له صار هو فاعل لموجودية وقابل لموجودية أخرى ما عندنا مشكلة، ولكن تدعون العين فصار شيء واحد فاعل وقابل، وهذا غير معقول. يعني هو قابل لمحموله وهو فاعل لمحموله، غير معقول. ولهذا قال الشيخ، أقرأ عبارة لكم، عبارة مختصرة: إن الواجب تعالى، كل تنزيه تعالى يدون التنزيه، أن الواجب تعالى لا يمكن أن يتصف بهذا الوجود العام البديهي المحمول على الأشياء الممكنات. ليش؟ لأنه تعالى فاعل هذا الوجود، وفاعل الشيء هو الوجود لا يمكن أن يكون قابلا له، وفاعلها كيف يحمل عليه وهو فاعله؟ وفاعل هذا الوجود لا يمكن أن يكون قابلا له، ويظهر من هذا فساد قول المتأخرين، وهو أن الوجود مشترك معنوي بين الواجب والممكن. واضح إشكاله؟
يعني اتصاف الواجب تعالى بشيئين متناقضين.
نعم، أنه الله سبحانه وتعالى فاعل لألف وقابل لألف، يستحيل أن يكون شيء فاعل أن يكون شيء ما فاعل لشيء ما وقابل له في نفس الوقت. هذا هو الدليل الذي ذكره الشيخ رجب. ولكن من الواضح اندفاع هذا الإشكال أو هذا الدليل فإنه لا يلزم على القول بالاشتراك المعنوي أن يكون الله سبحانه وتعالى فاعلا وقابلا في آن واحد. كيف؟ لأنه الاشتباه صدر من دعوى أن النسبة بين المحمول والموضوع دائما هي نسبة القابل لذي القابل، وهذا غير صحيح. فقال إذا قلنا الله موجود يعني الله قابل، صحيح، هو يدعي الله قابل للوجود، وكأن الوجود في رتبة متأخرة عرض على الواجب، فقال لا بد أن نقول هذا الوجود القابل، الله الذي يكون قابلا للوجود سنخ شيء غير ذاك الذي فعله، مع أن هذا كلام باطل بالضرورة. فليست دائما نسبة المحمول للموضوع نسبة القابل لذي القابل، بل أنه وجوده عين ذاته، لا أنه شيء زائد على ذاته حتى يقال أنه قبله. شبه المطلب بمثل الأعراض التي هي زائدة على محلها، كالحرارة بالنسبة إلى الحديدة والبياض بالنسبة إلى الجدار. والله سبحانه وتعالى وجوده عين ذاته، فعندما نقول الله موجود ليس معنى أنه قبل الوجود، بل كما قالوا هذا من شؤون الحمل. الذهن كما شرحنا سابقا، العقل الذهن يبرهن على وجود واقعية حقيقتها الوجود، واقعية حقيقتها أنها واقعية، حقيقتها أنها وجود. ليس عندنا ماهية واقعية، والواقع عرضت على الماهية حتى في الممكنات أصل الواقعية. فعندما يأتي العقل ويريد أن يحلل هذا المطلب في الذهن، يأتي بمفهومين، يأتي بمفهوم الواقعية اللي هو عنده مفهوم فلسفي، ويأتي بمفهوم الماهية بالمعنى العام الشامل لواجب الوجود. ولهذا قالوا بزيادة الماهية على الوجود ذهنان لا خارجان، فالقابلية والعرض والمعروض في عالم الذهن، وهذا كل خصوصيات المفاهيم الفلسفية عروضها في الذهن والاتصال في الخارج. فالذهن يحلل تلك الواقعية الواحدة إلى عبر واجب وجود، يعبر عنها واقعية، والواقعية حيثية مشتركة، واجبية الوجود حيثية مختصة، ثم يقول واجب الوجود موجود واقعي. وهذا لا يقتضي أنه هو قابل له، وإلا لو كان الحمل يقتضي القابلية لاستحال عروض الواقع بأي معنى. يعني على كلام الشيخ رجب علي ماذا يريد أن يصل؟ يريد أن يصل إلى أن الواقعية التي حملت عليه غير الوجود الذي حمل عليه، غير الوجود الذي فعله، صحيح. نقول هذا ما ينحل المطلب، لأنه بالنتيجة سيكون هو قابل لهذا المعنى، فسيكون الله سبحانه وتعالى، ما يقول سبحانه وتعالى، ما له معنى بعد سبحانه وتعالى نقابل، قابل لهذا المعنى الآخر بأي معنى فسرتموه، فسيكون محلا للقوابل، وهذا مستحيل. تفتيلي كلامي على كلام يعني كلام الشيخ علي والشيخ رجب علي، مستبطن منه مطلب أنه الحمل يقتضي أنه الموضوع قابل للمحمول، ولهذا انطلق من هذا المطلب لكي يثبت لنا أن الموجودية الثابتة لله غير الموجودية الثابتة للممكنات. هذا ما يحل المطلب، حتى لو وقفنا بكلامنا بالنتيجة على كلامكم، هذه الموجودية التي حملت عليه سيكون هو قابل بيانا فسرتمه، سيكون محلا للقوابل، وهذا مستحيل على الله سبحانه وتعالى. كيف يكون محل القوابل؟ إذن الاشتباه نشأ من تصرف الذهن في الحامل وزيادة الماهية على الوجود في الذهن واتحادها في الخارج. الخارج ليس عندنا اثنين، عندنا في الخارج واقعية واجبية، الذهن يحللها إلى واجب واقعية فيقول الواجب واقعي، الواجب موجود. هذا الإشكال الأول. تفتيجي خنا. الإشكال الثاني ذكرناه النقد، وأنا ما عنه أنت نعنه النقد، وهو أننا لو تنزلنا عما قلنا كلامك يستبطن أن الحمل يقتضي القابلية، لأنك قلت بأنه حمل الموجودية عليه تقتضي أن يكون قابلا له، فيلزم أن يكون محلا للقوابل. بأي معنى فسرت الموجودية؟ تعالى الله أن يكون محلا للقوابل، فإن هذا شأن الحادث، شأن الناقص، ليس شأن الكامل. هذا ثاني
الإمكان.
نعم.
ثبت
أنه الإمكان. نعم نعم، لأنه سيكون ناقصا ويحتاج إلى أن يقبل الواقعية. ثالثا، لو تنزلنا عن كل ما ذكرنا نقول لا يلزم الإشكال، إتارة ننظر إلى الواقع الخارجي، تارة ننظر إلى المفاهيم، فهذا كلام فيه خلط بين المصداق والمفهوم. فعندما يقول لو حملنا الوجود على الممكنات لكان هو لكان فاعلا للموجودية. أي موجود لي فاعل؟ المفهوم لو الواقع؟ قال لو حملنا، التفت للمطالب شيخنا، لو حملنا الموجودية عليه سبحانه وتعالى لكان من جهة هو فاعل للموجودية المحمولة على الممكنات. نقول شنو فاعل؟ قولك فاعل لها، أنت نظرت إلى العالم، عالم الخارج، وليس أنت ناظر إلى عالم المفهوم الفلسفي وهو الوجود. فنحن نقول إذا نظرنا إلى العالم الخارجي لا ندعي أن الموجودية التي فعلها في الخارج هي التي قبلها في الخارج، فتلك الواقعية التي فعلها في الممكنات ليست هي نفسها التي قبلها. واضح البطلان، لا أحد يدعي بذلك. فهل أحد يدعي أن الواقعية التي أفاضها على الممكنات هي التي ثبتت له؟ لا، الواقعية التي فعلها وأضافها بالإضافة الإشراقية كما يقولون وفعلها وأوجدها في الممكنات ليس هي نفسها هي التي قبلها في قولنا الله موجود. فنحن الفلاسفة، أو هؤلاء هم الفلاسفة، الفلاسفة لا يدعون عندما يتقولون الإنسان موجود والله موجود أنها الموجودية التي فعلها في الخارج نفسها التي قبلها في قولك الله موجود. ما له معنى هذا إذا نظرت لي عالم خارج؟ فإذا نظرت إلى عالم الخارج فلا يدعي القائلون بالاشتراك المعنوي أن الواقعية النفس أمرية الخارجية التي أوجدها في الممكنات فصارت وجودات إمكانية وواقعيات إمكانية هي نفس هذه الواقعية التي ثبتت له، فإن الواقعية الثابتة ليس لها حد محدود، وليس هي نفس الواقعية التي أفاضها على الممكنات التي لها حد معه. هذا إذا نظرت إلى الخارج. وأما إذا نظرت إلى الذهن فلا يتم الاستدلال. فقولنا الله موجود، الإنسان موجود، هذه الموجودية ليس هي التي فعلها واجب الوجود، هذا عنوان مشير ومفهوم فلسفي يخترعه الذهن للحكاية عن الواقعية في قبال البطلان بالذات بس، فلا هو فاعل لها ولا هو قابل لها. فإذا نظرنا إلى عالم المفاهيم فلا فاعل ولا قابل، بل إنما يوجد عنوان ومفهوم فلسفي يحكي عدم البطلان بالذات بس. وإن نظرنا إلى الواقع الخارجي فهذا خارج عن بحث الاشتراك المعنوي، ولم يدعي أحد أن الوجود والواقعية التي أفاضها على الممكنات هي نفس التي ثبتت له في قولنا الله موجود. فهناك خلط كثير في هذه الكلمات، هذا خلط بين المصداق والمفهوم. فتبين أنه في إشكالات أخرى سأذكرها الآن، أن ما أفاده الشيخ رجب علي التبريزي يرد عليه ثلاثة إشكالات. هذا ما ذكر المطلب الأول، وهو ما ذكره الشيخ رجب علي استجابة لنظر الشيخ. الشيخ بعد أتعب نفسه الشريفة والكريمة واستخرج لنا المطالب من كنوزها، فنحن الآن صار دورنا أننا بعد نلقيها ونقربها وندفع الإشكالات عنها. خب، المطلب الثاني، ما أشار له القاضي، القاضي سعيد القمي صاحب الشرح على توحيد الصدوق، عندكم الشرح موجود، الشرح عندكم ده موجود، عندي كانت البلد أيام ما كنا بالبلد كان موجود. قاضي سعيد القمي، تقريب دليله، دليل غير دليل أستاذه. قال الشيخ رجب، أصل قال الشيخ القمي بعدما نقل بعض العبائر، مهمنا نذهب إلى الدليل، ذكر بأنه هذا الوجود البديهي الذي يوصف به الممكن لا يعقل أن يتحقق في الواجب. هذه الدعوة، الوجود، كلامي واضح شيخنا العربية إن شاء الله، الوجود الذي يحمل على الممكنات البديهي كما تقولون لا يعقل أن يوصف به الواجب. لماذا شيخنا؟ قال لأنه نسألكم، ومن حقنا السؤال، السؤال مكفول، السؤال مكفول، لو مكفول نقول مكفول، شنو يعني شيخنا مكفول اللغة الفارسية؟ مكفول، تعرف شو مكفول؟ يعني لنا حق، من حقوقنا أن نسأل، من حقوقنا أن نسأل، حرية عالم الحرية، احنا نسألكم حق، ما لنا أن نسألكم. هذا الوجود الذي تصفون به الواجب، تعالى الله عما تقولون، هم يقولون يقول تعالى الله، تعالى الله عما تقولون علوا كبيرا، لكن احنا نمشي ياكم شو نسوي؟ يقول الشيخ سعيد الشيخ القمي، يقول هذا الوجود لا يخلو اما انه عين الواجب، الله موجود، هذه الموجودية التي حملتموها على الله وتقول هذه الموجودية التي وصفتم بها الممكنات، هذه الموجودية إما عينه إما جزءه إما عارض عليه، إما ذاتي أو عرضي، والذاتي إما العيني تمام الماهية تمام الحقيقة أو جزء الحقيقة. فالموجودية التي ثبتت له في قولك الله موجود إما عينه إما جزء إما عارض عليه، هذا شوية ثلاثة إشكالات على الأساتذة. أستاذه أستاذه كان يقول أنه قابل قابل عارض، فقال لا أنا ما أقول عارض، أقول أنا إما عينه. فهو شوية تفادى بعض الإشكالات على أستاذي التي ترد على أستاذه، حاول أنه يعمق المطلب أكثر. قال إما جزءه إما عينه إما عارض عليه، لكن أي وجود؟ بالذي هو نفس المحمول على الممكنات. كلامنا في هذا الوجود المحمول على الممكنات. وكل الشقوق باطلة وفاسدة. أما أنه ليس بعينه أما أنه ليس بعينه فلعدة وجوه، مو وجه واحد، فلعدة وجوه. الوجه الأول أنه لو كان عينه لكان كل ما نقر كلامه بعضها مغلقة، لكان كل ما ثبت للموضوع ثبت للمحمول، لأنه عينه، لأن مقتضى العينية بين الموضوع والمحمول، بين الله وبين الموجودية، قلت عينه، كل ما ثبت لأحدهما ثبت للآخر. ومقتضى ذلك أن الوجود المحمول ثبت أنه بديهي، ولكنه لم لا يقال أن الله بديهي، ولهذا يقع النزاع في الله ولا يقع النزاع في هذا الواقعية العامة التي بها يضرب الصفصفائي. فلو كان هناك عينية للازم بداهته سبحانه وتعالى كبداهة الواقعية، والحال أننا نرى كثيرا من الناس يؤمنون بالواقعية وينكرون الله سبحانه وتعالى، فهذا دليل على عدم العينية. ولهذا هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، الوجود الذي يحمل عليه لو كان عينه لازم في ذلك أن يكون هو حقيقته معنى وصفي. فإن الوجود معنى وصفي وصفي، الوجود زيد موجود، الموجودية والوجود معنى وصفي. والله سبحانه وتعالى ليس من سنخ المعاني الوصفية والحقائق الوصفية، مع أن الموجودية من سنخ المعاني الوصفية، والله سبحانه لا هو جوهر ولا هو عراض، هو واجب الوجود، ليس هو جوهر ولا عراض، ليس هو وصف ولا هو موصوف، ليس هو موضوع ولا هو معروض، ليس هو عارض كذا، مع أنه على دعوى العينية سيكون وصفا، سيكون قبيل من نظير، سيكون يخف الممكنات، لأن الممكنات هي التي تنقسم إلى أنها جوهر وعراض. ثالثا، لو ثبت، هشوف هالإشكال بعد، لو كان الوجود ثابتا له لازم عينية الصفات للذات. الوجود صفة أو صفة؟ صفة. والله ذات، لزمت عينية الصفات للذات، وهو يقول والصفة لا تكون عين الذات كما قررنا، يعني ينكر العينية بين الصفات والذات، ويرى أنه الصفات زائدة على الذات. ما نقول إحنا يرى لأنه ما شفنا كلامه، لكن هو ينكر العين العينية. فإذا لا يوجد أي معنى وصفي ثابت له سبحانه وتعالى. ومن هنا أنكروا، هذا أحد الاتجاهات سألتي ذلك، أنكروا أن تقول الله قادر بمعنى قادر، قالوا ليس بجاهل، لأنه لو قلت بمعنى قادر يعني هذا حمل، وهذا يعني حمل وصف على الذات، والذات منزهة عن الأوصاف. فقالوا الله قادر، الله عالم، بمعنى قضية سالبة، ليس بجاهل، لا بمعنى ثبوت الوصف له، بل بمعنى سلب النقص عنه. فلا تصفوا الله، وعندها البحث يقول الله لا تصفونه بأي وصف، منزه عن الصفات. ولهذا سيأتي بعدين في بحث الروائي ركز على معنى الله منزه عن الصفات. وإذا تقول الله موجود، إذا لزم من ذلك عينية الصفات، لأن الحمد يقتضي العينية والاتحاد، اتحاد الذات مع الصفة، والله منزه عن الصفات. ولهذا قال الله عالم، بمعنى ليس بجاهل، وليس بجاهل قضية سالبة ما فيها عام، أن الله ليس فيه ناقص بس، مو أنه فيه العلم. ولهذا هؤلاء دخلنا في بحر ثاني الآن، يقول الله لا هو موجود ولا هو معدوم، لا يوصف بأنه موجود ولا هو معدوم. تقول يلزم ارتفاع، يقول ما يلزم ارتفاع النقيض. ليش؟ يقول لأن الموجود، أنا أتبع إذا نشرح كلماتهم، وإن أردت أن تقف على هذا المطلب أكثر فنقول، دخلنا في بحث الصفات الآن، يقولون هذه الصفات كالوجود إنما ينالها الذهن بالانتزاع، ينتزعها الذهن، فينتزع العلم، ينتزع القدرة، ينتزع الحياة. ولا في الخارج عندنا موجود، فيه موجود في حيثيات وجودية معينة، نحن ننتزع العلم، ننتزع القدرة، ننتزع الموجودية. فالموجودية منشأ انتزاعها الممكنات، لأننا نحن نحيط بالممكنات، فالممكن هو منشأ انتزاع الوجود، وهو منشأ انتزاع العدم. فمنشأ الانتزاع الذي يحيط به الإنسان حتى ينتزع هو الممكنات. فالوجود والعدم من قبيل الملك والعدم في الموضع القابل، وهي الممكنات. وأما الواجب فليس هو منشأ للانتزاع، لا نحيط به شيء. ولا فعندما تقول موجود معدوم، هذا من أحوال الممكن، من أحوال ما يقبل الوصف، والله لا يقبل الوصف أصلا. ولهذا لا يلزم من ذلك ارتفاع النقيضين، لأن الوجود والعدم من قبيل الملك والعدم في الموضع القابل، والموضع القابل هي الممكنات، لأن هي منشأ الانتزاع، والله ليس منشأ للانتزاع. فما يأتي إلى ذهننا من مسألة من الوجود والقدرة والعلم، كلها معاني اخترعها الذهن وخلقها بلحاظ منشأ الانتزاع الإمكاني. والمنشأ والعنوان الانتزاع لمنشأ انتزاعه، فكيف تطلق على ليس منشأ انتزاع وواجب الوجود؟ هذا تعميق إلى كلام. كيف يطلق العنوان الانتزاعي على غير منشأ انتزاع؟ وما ينتزعه الذهن، هذا إنما ينتزعه الذهن من الممكنات، العلم والقدرة والحياة. ولهذا نقول الله سبحانه وتعالى لا هو موجود ولا هو معدوم، ولا يلزم اجتماع ارتفاع النقيضين كما تشكلون أنتم الآن في ذهنكم، لا، لأن هذه من قبيل الملكة والعدم. نعم نقول الله ليس بمعدوم، بمعنى أنه ما في ناقص بس. فإن قلت ورد في الدعاء يا موجودا في كل مكان مثلا، فعنوان الموجودية ورد في الدعاء، يقول ها ليس المراد من الموجودية هذا المعنى الوصف الذي تحملونه على الممكنات، بل المراد من يا موجودا أي من أجده في كل مكان. ما في وصف، الله لا يقبل الأوصاف، يا موجودا يعني يا من أجده في كل مكان. فالله سبحانه وتعالى لا يخلو منه مكان. وليس هذا معنى ثبوت الموجودية له. يا موجودا يعني شنو شيخنا؟ يا من أجده في كل مكان. سنخ ذات لا تخلو من مكان وإلا يلزم منها النقص. هذا يعني يا موجودا في كل مكان. نعم. لا مو سلبي اصلا معنى ما له علاقه واصف وصفي. يا موجود معنى الموجود يعني يا من اجده في كل مكان. انا اجده في كل مكان. فبلحاظ اسم المفعول سموه موجود. مو معنى الموجود الواقعيه والثبوت والتحقق التي تحمل على الممكنات. لا انتم ذهنكم ممكن تلوث. صار متشبع بالاصطلاحات الموجوديه. قلت يا موجود يعني الله موجود يعني مثل موجوديه. لا يا موجود يعني جسم مفعول يعني يا من اجده في كل مكان. كيف اجده؟ اجده اعرف الله باثاره اعرف الله لا يخلو منه شيء. فليس فالله منزه عن الصفات. الله عالم. هذا شيخنا نشوف الله عالم مو معنى ثبوت معنى وصفي لله. يعني الله واهب العلم أي أن الله سبحانه فياض فاعل للآثار. فأي علم رأيته ما تسمونه علما في الممكنات من هو فاعله؟ الله. لا بمعنى أن الله متصف بالعلم. لا لا فماكو معاني وصفية لله. كلها قال الله ما في معاني وصفية. ليش لجأوا إلى ذلك؟ تنزيها لله عن الصفات أصلا. يقول الله ما يصف بأي صفة. وقد تشبثوا بأخبار في المقام أيضا. فقال فورد في فستأتي روايات أن في الصفات عن وأن الصفات مخلوقة والمخلوق لا يمكن أن يوصف إليه. هذا تعميق لكلامي. إذن نرجع إلى كلام من دخلنا فيه. نرجع إلى كلام القاضي لأنه جاء. إذن القاضي يقول إذا تقول الله موجود لو كان عينه للزم أنه عينية الصفات للذات. إحنا ما نقول الصفات زائدة على الذات. لا 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 ما في صفات أصلا حتى نبحث أنها زائدة أو عين. لا قلت لك لا تقول صفات زائدة. نحن لا نقول بالعينية ولا نقول بالزيادة كما يقول به الأشاعرة. لأن الصفات هذه نسبتها لموضوع ملك وعدم ولا تثبت في واجب الوجود. منزه عن الصفة غير قابل للصفة. فلا هي عين الذات ولا هي زائدة. أجل شنو معنى الله عالم؟ الله عالم إما بمعنى ليس بجاهل أو أنه بيان حيثيات وجودية أن الله واهب العلم سنخ ذات فياضة. وما من شيء في عالم الإمكان إلا علته وسببه وفيضه من هو. ولكن لا يوصف بذلك. تعالى الله أن يوصف بذلك. ليس واحد مصفة. هذه بيان إلى الحيدية الفاعلية بس. إحنا لا نصف الله. بيان إلى جهة واقعية أن فيه حيثية فاعلية. مثل أن تقول الله كمال مو أنا صدقا. يعني بيان أن تلك الحقيقة فيها جهة فاعلية. من أين حصل العلم في الممكنات؟ العلم موجود لم موجود؟ القدر من وين؟ الله. فنحن نقول الله هو الذي وهب وأعطى القدرة للممكنات. هذا تعميق إلى تحليلهم بعد التأمل والتفكير في كلماتنا. إذن بناء على هذا أرجع إلى كلام القاضي. القاضي علي بلي يقول إذن لا يمكن أن يكون الوجود عينه. وإلا لو كان عينه قلنا يلزم أن يكون بديهي. هذا باطل. يلزم من ذلك أن يكون الذات عين الصفة، وهذا باطل. وذكر أيضا اعتراضات أخرى بناء على دعوى العين العينية، يلزم أن يكون محتاجا إلى الموصوف لمكان حاجة الصفة إلى الموصوف. إذا تقولون أن الموجودية عينه، الموجودية صفة وصفة، والصفة تحتاج إلى الموصوف، إذن هو يحتاج إلى الموصوف. وهذه هي نكتة أن الله يقول، هذه سيأتي نكتة أن الله منزح عن الصفات، لأن الصفات إذا تقول في صفة يعني في حاجة، فالصفات فالصفتية والحاجة مقترنان، لأن إذا تقول صفة يحتاج إلى موصوف والله ما يحتاج إلى شيء، فكيف تقول الصفات عين الذات؟ هذا ينكرون على الفلاسفة الذي يقول صفات عين الذات مرتفتين. قال فلأنها تحتاج إلى الموصوف فلا تكون عين الغنى للذات. واضح كلماتهم، لأنه الذات غنية والصفات تحتاج إلى الموصوف، فلن يكون حينئذ الله سبحانه غنيا، لأنه يحتاج، لأنه صفة عين الصفة فيحتاج إلى الموصوف، إذن ليس عينه. وأما أنه ليس جزءه فلا جزء له، أما أنه ليس عارضاً له فليس محلاً للعارض. إذن هذا الوجود اللي تحملون على الله شنو رنقته؟ من وين جاي؟ شنو نوال عينه؟ جزءه عارض عليه؟ أبطلنا جميعاً؟ فتعالى الله أن يوصف بأنه موجود، ما يوصف بأنه موجود. فكأن القاضي يقول أصل البحث الذي تذكرونه كله غلط. شلون؟ أنتم شنو سألتمونا؟ نعمق كلام اليوم. أنتم يقول فوكأنه القاضي سعيد يقول البحث الذي ذكرتموه أيها العلامة الطباطبائي والفلاسفة غير تام. ليش؟ أنتم ماذا قلتم لنا سألتمونا؟ قولك الله موجود، هل هذا الموجود له معنى أو ليس له معنى؟ نقول هذه القضية غلط، أصلها خطأ. خطأ أن تقول الله موجود حتى ثم تسألنا، لن تجد جوابا، لأن السؤال خطأ. وإذا القضية غلط قطعا لن تجد جوابا، لأنك أنت فارغ عن صحة حمل الموجودية عليه. ونحن نقول لا يصح حمل الموجودية عليه، لأنه الله منزح عن التوصيف، يلزم منه أن يكون الله فقير محتاج إلى الموصوف كذا كذا. أصل القضية خطأ، فلا تسألنا حينئذ، أغلق الباب علينا. كلام شيخنا شنو؟ إن شاء الله وجيه.
لا هو وجيه.
كلام وجيه. يحتاج إلى تدقيق يعني.
بخلاف أستاذ هيك كلامه.
غيره بلي يعني.
كلام
قطعا أعمق، هذا كلام أعمق. إذا تبين من هذا، وأنا ذكرت بعض الأمور تعميقا لكلامه أيضا وتقريبا لكلامه. ثم بعد ذلك دخل في الأخبار. والروايات تشهد أنه ليس له صفة. فمن الأخبار أحج شيخنا طلب جو سيد جاء نذكر فقط الأخبار بابه. ونذكر في المقام أخبار تدل على كلامنا، ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين في نهج البلاغة كمال الإخلاص نفي الصفات عن بلي. وفي خطبة الكلين كل موصوف مصنوع وصانع الأشياء لا يوصف. هذه في وين؟ كلين الثاني من الكلين. الأولى نهج البلاغة كمال الإخلاص نفي الصفات عن، انتهي الرواية. رواية ثانية في الكليني كل نقلها الكليني كل موصوف مصنوع وصانع الأشياء لا يوصف. وورد في توحيد الصدوق أول عبادة الله، أول خطبة، يقول أول خطبة التي ينبغي أن يقرأها، يقول كل مؤمن شيعي يطالعها في الصباح والمساء، يطالع الخطبة الأولى: أول عبادة الله معرفته، وأصل معرفته التوحيد، ونظام توحيد الله نفي الصفات عنه لشهادة العقول أن كل صفة وموصوف مخلوق، حاجة غير حاجة، وشهادة كل مخلوق أن له خالقا ليس بصفة ولا موصوف، وشهادة كل موصوف وصفة بالاقتران، وشهادة الاقتران بالحدث. فاهمين هالكلمات لو؟ وقال عليه السلام في تلك الخطبة: كل معروف بنفسه مصنوع، وكل قائم في سواه معلول. قائم في سواه معلول، ولا شك أن الوجود معروف بنفسه وقائم بغيره، وكل معروف بنفسه مصنوع، والوجود معروف بنفسه فيكون مصنوع. وورد في الرواية: من وصفه فقد ألحد فيه. ألحد صار ملحد، ألحد فيه. وورد في الرواية، نعم، وورد في الرواية: من شبه الله بخلقه فهو مشرك، إن الله تبارك وتعالى لا يشبهه شيء، لا يشبهه شيء، لا يشبهه شيئا، وكل ما وقع في الوهم بخلافه. يقول هذا الوجود معقول فلسفي، أنتم وقع في وهمكم فهو بخلافه، شو قاعد تقولون؟ وعن الباقر: هل يسمى عالما قادرا؟ قال: إلا، يقول نعم، إلا أنه لا يسمى عالما قادرا إلا أنه وهب شرحنا، وهب العلم للعلماء والقدر بالقادرين، فكل ما ميزتموه بأوهامكم في أدق معاني فهو مخلوق مصنوع مثلكم مردود إليكم. يقول هذه الصور كلها مصنوعة، أنتم صنعتوا هالصور دي، قادر عالم موجود، هذه كل ما ميزتموه بأوهامكم في أدق معاني فهو مخلوق مصنوع مثلكم مردود إليكم، والبارئ واهب الحياة، واهب الحياة ومقدر الموت إلى آخره. نعم، ما في يوصف، لا يوصف، تعالى الله عما يصفه واصفون. نعم، الله أن يوصف، صحيح، الله من أن يوصف، يعني ليس له وصف، بل لا يمكن وصفه. إذن هذه أيضا أخبار، هم عندنا برهان، هم عندنا أخبار. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.